بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق فيما ورد في عبارة الشيخ في التقسيم، وهو لفظ المكلف، وذكرنا بأنه هناك خلاف في بيان ما هو المراد من المكلف، فهل يشمل العامي أو يخص المجتهد. وذكرنا أن أكثر الأعلام وتلامذة الشيخ قالوا بأن مراد الشيخ من المكلف ما يشمل العامي، وخلافا للميرزا النائيني في فوائد الأصول حيث ذكر بأن المراد من المكلف هو خصوص المجتهد. وذكرنا أن البحث البحث الذي بظاهره لفظي يرجع إلى بحث جذري ولبي وعلمي، وهو أن أدلة الطرق والأمارات وأدلة الأصول العملية هل تشمل العامي أو لا، حيث ادعى الميرزا بأن الأدلة في الشبهات الحكمية لا تشمل العامي، فالمخاطب بحجية خبر الثقة أو حجية الظهور أو لا تنقض اليقين بالشك في موارد الشبهة الحكمية ما يترقب منه معرفة الحكم وهو المجتهد، وأما العامي فلا علاقة له بباب الأحكام الشرعية كلية. ولهذا قال بأن المراد من المكلفي هو خصوص من؟ خصوص المجتهد. فنقول إذا رجعنا إلى أصل التقسيم كما قلنا بالأمس، فلا إشكال في شموله للعامي، فإن العامي يتتحقق في حقه الحالات الثلاث في الشبهات الحكمية. ركز، العامي تتحقق في حقه الحالات الثلاث، أي القاطع والظن المعتبر والشك في حالات الشبهة الحكمية، فنفس التقسيم له اقتضاء للشمول للعامي. بيان ذلك، العامي إذا التفت إلى حكم شرعي في واقعة معينة، فإما أن يقطع نفس العامها يقطع بالحكم الشرعي الكلي في الواقعة، إما لأجل ضرورة أو ارتكاز متشرعي أو إجماع التفت إليه، كما لو التفت إلى حكم مسألة شرب الخمر فإنه يقطع بأن شرب الخمر حرام ولو من جهة الضرورة أو الارتكاز المتشرعي. فحصل القاطع في الشبهات الحكمية في حق المكلف العامي. وأما بالنسبة إلى الظن فإنه أيضا يحصل له الظن عندما يعتمد على أمارة كقول الفقيه، فإن قول الفقيه ليس إلا هو أمارة شرعية دل الدليل على اعتبارها، فإذا أخبره الفقيه بأن العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثاه فهو نجس، فحصل عنده ظن بالحكم الشرعي الواقعي، وحيث إنه ظن معتبر فيعمل به. وكذلك بلحاظ الشك، فإنه إذا المجتهد واجه حكما شرعيا ولم يحصل على ظن في المسألة، لم يحصل على ظن معتبر، كما لو كان فقيهه الذي يقلده ليس ناظرا في هذه المسألة المستحدثة مثلا،
فيحصل عنده شك في الحكم الكل الكلي. إذا نفس الحالات الثلاث لها اقتضاء للشمول لمن؟ للعامي في الشبهات الحكمية. فلم يبقى عندنا إلا الرجوع إلى موضوع الأدلة. فإذا رجعنا إلى موضوع الأدلة فمن الواضح أن الموضوع بما هو موضوع المأخوذ في لسان الأدلة عام، يشمل العامي والمجتهد. لا تنقض اليقين بالشك، كل من كان عنده يقين سابق وشك لاحق يصدق في حقه الناهي عن نقض اليقين بالشك. ولم يقل شرع أيها المجتهد لا تنقض اليقين بالشك، فلفظ الاجتهاد لم يؤخذ في موضوع الأدلة. إذن ما هو الواجب فيما أفاده المحقق المدقق الميرزا أعلى الله مقامه؟ ما يمكن أن يكون وجها له، ركزوا، أن موضوع الأدلة وإن كان بظاهرها لم يؤخذ قيد الاجتهاد، إلا أن موضوعها مقيد لبًا أو بأدلة لفظية. بيان ذلك، لا إشكال ولا شبهة أن خبر الثقة حجة بشرط عدم وجود المعارض، وإلا مع وجود المعارض لا يكون خبر الثقة حجة لما ذكر في بحث التعارض. فإذا كان عندنا خبر عام فحجية هذا الخبر في إثبات مفاده العام متوقف على عدم وجود معارض أو مخصص أو ما شاكل ذلك. وكذلك حجية الظهور، فإن حجية ظهور العام أو المطلق أو المحكوم متوقفة على عدم وجود الحاكم. فهذه الأدلة طرا مقيدة بقيود، هذه القيود لا يمكن أن يحصلها إلا من؟ إلا المجتهد. فإن عدم المعارض لهذا الخبر لا يمكن أن يحقق هذا الشرط وينقحه إلا من؟ إلا المجتهد. عدم وجود الخاص، عدم وجود المقيد، عدم وجود الحاكم، هذه الأمور التي هي قيد في الحجية لا يمكن أن تترقب حصولها إلا من قبل من؟ إلا من قبل المجتهد. وهذا معنى ما ذكروا في بحث البراءة، أنه لا يصح إجراء الأصول العملية إلا بعد الفحص. فلا يصح للعامي أن يجري أصالة البراءة أو الاستصحاب أو كذا إلا بعد الفحص عن الدليل الاجتهادي في المسألة. ومن يترقب منه الفحص في الشبهات الحكمية ما المجتهد للعامي. ولهذا ذكر الميرزا بأن الظاهر دليل الاستصحاب وإن كان يشمل العامي إلا أن جريان الأصول العملية متوقفة على الفحص عن وجود دليل اجتهادي. والذي يكون محققا لهذا الشرط هو المجتهد للعامي. وحينئذ تكون أدلة الطرق وأدلة الأمارات وأدلة الأصول العملية إنما تكون فقط وفقط في حق المجتهد. ولهذا يقول لا تدوخوا أنفسكم، ظاهر كلام الشيخ وظاهر كلام الشيخ عاملين رأس مجنون واضح، فلا تدوخوا روحكم، ظاهر كلام الشيخ أن لفظ المطلق، نقول احتفافه ماذا الأدلة بماذا بهذه القيود تدل على أنه لا يمكن النظر إلى من؟ إلى خصوص إلى ما يشمل العام العامي. ومن هنا نشأ ما يسمى بمشكلة الإفتاء والاستفتاء، مشكلة عويصة عندهم. فإنه بعد وضوح الارتكاز المتشرعي أن العامي يرجع إلى المجتهد في الشبهات الحكمية. إذ قامت سيرة المتشرعة على الاستفتاء وعلى الإفتاء من قبل المجتهد، فهنا كيف رحمك الله كيف نخرج مسألة الإفتاء والاستفتاء على ضوء ما ذكره الميرزا النائيني؟ بيان المشكلة هو أن يقال رجوع الجاهل للعالم إنما يصح إذا كانت الوظيفة مشتركة بين الجاهل والعالم، فإذا كانت الوظيفة والحكم مشترك بين الجاهل والعالم، غايته الجاهل لم يعرف لا يعلم بالوظيفة والحكم، والعالم علم بهذا الحكم فيخبر العالم الجاهل بالحكم والوظيفة، وهذا إنما يصح لو كانت الوظيفة مشتركة بين العالم والجاهل، وإلا لو كان الحكم الثابت في حق العالم غير الحكم الثابت في حق الجاهل. هل هناك معنى للإخبار؟ لا معنى للإخبار. وبناء على ما ذكره الميرزا النائيني لا تكون الوظيفة الظاهرية مشتركة بين العالم والجاهل، لأن حجية الخبر مشروطة بالعلم بعدم المعارض، فهذه الحجية إنما تكون فعلية في حق من علم بعدم المعارض، ومن علم بعدم المعارض هو المجتهد، فإذا أحرز المجتهد الشرطة صارت الحجية فعلية في حقه، وأما في حق العامي فإن الوظيفة ليست بفعلية لأن الشرط لم يتنقح عنده، فهذه الوظيفة الظاهرية وهي حجية الخبر فعلية في حق من حقق الشرط غير فعلية في حق من لم يحقق الشرط، فكيف يصح للمجتهد أن يقول للعامي ارجع إلى الخبر مع أن المجتهد مع أن العامي لم يحرز الشرط؟ وكذلك إذا أراد المجتهد أن يخبر العامي على طبق أصل عملي فيقال حجية أو الرجوع إلى الأصل العملي متوقفون على عدم وجود دليل اجتهادي، المجتهد أحرز عدم دليل الاجتهادي فله أن يعمل بالأصل العملي، أما المكلف المسكين المستكين فحينئذ لم يفحص حتى يكون الأصل العملي حجة، والأصل حجة بعد فحص. فكيف يخبر المجتهد العامي بأنه وظيفتك البراءة أو الاستصحاب مع أن الوظيفة غير مشتركة بينهما، مع أن الارتكاز واضح في الرجوع إلى ما؟ إلى مجتهد. ولهذا صارت مشكلة تسمى بمشكلة الإفتاء والاستفتاء، ووقع العلماء في حيص بيص في الجواب عن هذه المشكلة وذكرت وجوه عديدة. ليس الآن البحث عن هذه الشبهة بالتفصيل والنقد والإبرام، راجعوا كلمات الأعلام في الجواب عن هذه الشبهة، ولكن نقول مختصرا بأن المشكلة المذكورة إنما نشأت من مقالة من؟ مقالة الميرزا النائيني، وهذه المقالة التي ذكرها الميرزا بالتوضيح الذي ذكرناه يمكن أن تناقش، حيث ذكرنا بأن أدلة الحجية وأدلة الأصول مأخوذة فيها بعض القيود لا تحصل إلا عند من؟ إلا عند المجتهد. فنقول تقيد دليل الحجية ودليل الأصل العملي بهذه القيود التي لا يمكن أن يحصلها إلا المجتهد لا يعني اختصاص نفس الدليل بالمجتهد، جعل قيد في لسان الدليل لا يمكن أن يحصله إلا المجتهد لا يساوق أن نفس الدليل مختص بما؟ بالمجتهد. كما لو الشارع أناط حكما بمسألة خبروية كالطبيب، ونحن المكلفين ليس ذوي الخبرة حتى الفقيه لا يستطيع أن يشخص هذا الشرط، لا يعني أن هذا اختصاص الحكم بالطبيب كما هو واضح، بل المجتهد وظيفته الإخبار عن تحقق الشرط وعدمه. فالشارع يقول، ركزوا، أن العام حجة مع فرض عدم وجود المخصص. يأتي المجتهد الذي هو من أهل الخبرة ويفحص فيكتشف بأنه لا مخصص، فيخبر من؟ العام بالموضوع بأنه لا يوجد مخصص في مظانه لهذا العام. فوظيفة المجتهد بالنسبة إلى العام الإخبار عن تحقق الشرط وعدمه، كما لو أنيط الحكم بشرط يحتاج إلى خبروية طبيب أو مهندس أو بيطري أو ما شاكل ذلك، وهؤلاء يخبرون بالموضوع، فالمجتهد ليس إلا من باب الإخبار بالموضوع، فيخبر أنه بحثنا في مضان فلم نحصل على هذا الشرط، لم نحصل على المخصص، وحينئذ يكون كلام الخبير حجة. فعندما يعتمد على كلام الخبير الذي هو الحجة صار عنده ظن معتبر في تحقق الشرط، فتتنجز عليه الوظيفة. وهذا لعله مراد الآخند في حاشيته على الرسائل عندما قال بأن اختصاص، ركزوا كلامنا الآخر في حشة الرسائل وش قال، قال بأنه اختصاص بعض الأدلة بقيود لا تتحقق إلا عند المجتهد لا يعني اختصاص الدليل بالمجتهد، هل بيان ذكرنا غايته أن المجتهد نائب عن العامي في تحصيل الشرط. ومعنى النيابة ليست هي النيابة الاصطلاحية، أدلة النيابة، النيابة عن شنو يعني؟ أنه يقوم مقامه في البحث عن القيد فيخبره عن الموضوع. فالظاهر والله العالم بحقائق الأمور أن الصحيح هو ما ذهب إليه الميرزا الشيرازي المجدد الشيرازي والميرزا الاشتياني والآخوند في أن المكلف المراد منه الأعام، وأن الأدلة ليست مختصة بمن؟ بالعام؟ بالمجتهد، بل تشمل العامي. هذا رأي أيضا الشيخ العظم، الشيخ العظم يرى شمول الأدلة والطرق إلى شنو؟ إلى العام؟ إلى العامي. هذا هو المطلب الأول، أنتم ابحثوا بحث مفصل، شبهة الإفتاء والاستفتاء كيف نجيب عنها؟ أنا الآن جاوبت بجواب، في هناك أجوبة أخرى. ثم إنه في لفظ المكلف أيضا وقع كلام أشبه بالبحث اللفظي فلا نقف عنده. ظاهر كلام الآخوند بأنه فهم من المكلف الفعلي، أي من هو مكلف في شخص الواقع الفعلية الخارجية. والوجه في ذلك أن المكلف مشتق، وظاهر المشتق التلبس بالمبدأ كما درسنا في بحث المشتق. ظاهر الألفاظ المشتقة هي الذات المتلبسة بالمبدأ فعلا، فحينئذ يكون المراد من المكلف هو الذات المتلبسة بالتكليف فعلا. وبناء على ذلك يرد إشكالين على كلام الشيخ. الإشكال الأول أنه لا حاجة إلى القول أن إذا التفت المكلف، إذا التفت، لأن المكلف الفعلي أي من تنجز عليه التكليف لا بد أن يلتفت، لا بد أن يكون التكليف واصلا، لأن الوصول والالتفات شرط في تنجز وفعلية التكليف، فيكون قيد إذا التفت قيد مستدرك لا حاجة إليه، وهذا وتدويخ للطلب لرأس الطلبة حيث يذكر قيود توضيحية. طالب من بقيود شنو؟ متعود أنه الأصل احترازية، من يجيب لقيد توضيحية شوية شنو؟ تشمئز نفسه تتغير، فأتعب الشيخ الأعظم تلا ماذا قارئي الرسالة بذكر القيود شنو؟ التوضيحية. الإشكال الثاني على كلام الشيخ، مسكين الشيخ اللي يحكم عليه، أنه في بعض الموارد أصلا لا يوجد تكليف، لأنه تارة يكون الحكم هو التكليف كما لو كان الحكم إلزامي، وتارة يكون الحكم هو نفي التكليف كما هو البراءة. البراءة هو في الحقيقة نفي للتكليف المنجز، والحال أن المكلف قد يكون الماذا؟ قد يكون الجاري في حقه البراءة التي هي ترجع لبا إلى نفي التكليف وعدم وجوب الاحتياط، إذ ليس المراد من البراءة عندهم إلا نفي وجوب الاحتياط، يعني حكم عدمي نفي الوجوب. وهذا فرق بين الفائدة بين البراءة والإباحة، فإن الإباحة حكم وجودي، فعندما تقول أن هذا مباح يعني ثبت فيه حكم وجودي وهو الإباحة. أما البراءة، البراءة حكم عدمي، معنى البراءة هو نفي وجوب الاحتياط. ولهذا الصحيح أنه لا يصح الاستدلال على البراءة بأدلة الإباحة كما حصل في كلمات كثير من الأصوليين. فالآخون العقلية الجبارة يقول بأنه في بعض الموارد أصلا لا يوجد تكليف، فكيف تقول المكلف؟ ولهذا ذكر في حاشيته على الرسائل وفي الكفاية، أول بحث في الكفاية، أول تفتح الكفاية في بحث القاب، غير التعبير، قال هكذا عبارته: البالغ أو البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف إذا التفت إلى حكمه. البالغ إذا وضع عليه قلم التكليف، واتضح الفارق بين تعبير المكلف وبين البالغ الذي وضع عليه قلم التكليف، إذ المراد من المكلف من كان مكلفا فعلا في الواقعة، وهذا يتوقف على الالتفات وعلى وصول الحكم. أما عبارة الآخر في الكفاية ناظر إلى شرائط المكلف: بالغون وضع عليه قلم التكليف، يعني المكلف الشأني للمكلف الفعلي، من اجتمعت فيه الشروط ومراده من التكليف كما ذكر الأعم بما يشمل البراءة. ولهذا غير في الكفاية شنو؟ التعبير. وهذه أهمية الرسائل، أهمية الرسائل تكمن أن من يستطيع أن يسيطر ويفهم مطالب الرسائل بشكل عميق فهمه للكفاية بشكل دقيق. إذا ترجع إلى الكفاية مباشرة دون أن تدرس الرسائل لا تعرف البوصلة ولا تعرف الربط السحري بينهما، تقرأ كلام الكفاية وتفهمه يمكن، بس وش وراء؟ لماذا ذكر الآخر هذا الكلام؟ كله إنما هو ناظر إلى كلام ما؟ كلام الشيخ. ففهم الكفاية في قسمها الثاني بشكل دقيق وعميق وعلى ما هي عليه بشكل مطلوب يتوقف على استيعاب مطالب من؟ الرسائل، وعلى مطالب الشيخ، لأن الكفاية قصتها ما هي إلا حاشية على كلام الشيخ. فالتفتوا إلى هذه المطالب. من أراد أن يراجع فليراجع منتهى الدراية الجزء الرابع صفحة 383. هناك ذكر الفرق بين كلام الشيخ وكلام الآخون، هذه أحد الفروق، في فروق متعددة، وبين أنه لماذا عدل الآخون عن بعض تعبيرات الشيخ. أنا الآن ذكرت أحد الأمثلة أن المكلف هناك من قال من وضع عليه قلم التكليف. ويمكن الجواب على ما أفاده من الآخون بأنه ليس المراد من المكلف هو المعنى الاشتقاقي، بل المراد من المكلف هو الذات لا المشتاق، مو اسم مفعول أو اسم فاعل أو ما شكل ذلك. فالمراد من المكلف ليس المكلف في شخص الواقعة حتى يقال مكلف فعلي، المراد كما بينا بالأمس المكلف من اجتمع شراط التكليف. نقول هذا مكلف، هذا مكلف، هذا مكلف، يعني بالغ، كما هو قال بالغ وضع عليه القلم في مقابل شنو؟ الصبي المميز وغير المميز. فلا نحتاج أن نحمل كلام الشيخ على المكلف بهذا المعنى ثم نشكل عليه بإشكالين، خصوصا إذا كانت قرائن السياق تساعد على حمل المكلف على المكلف الشأن للفعلي. هذا تمام الكلام في لفظ المكلف. اللفظ الثاني وهو الالتفات، قد عرفت من خلال الأبحاث السابقة بأن المراد من الالتفات هو ليس الالتفات التفصيلي، لأن المكلف إذا التفت تفصيلا للحكم لا يمكن أن يكون شاكا في الحكم، لأن الالتفات التفصيلي للحكم يساوق العلم بالحكم. فالمراد من الالتفات كما ذكر الميرزا الاشتياني في بحر الفوائد، المراد من الملتفت الملتفت في الجملة لا الملتفت التفصيلي، لأن الالتفات التفصيلي يساوق الوصول، فلا يكون الشك حينئذ قسيما، يخرج عن القسم الشك، لأن الالتفات التفصيلي الحكم يعني علم الحكم. فالمراد من الملتفت هو الملتفت إجمالا، والمراد من الالتفات الإجمالي هو أن المكلف إذا حصل عنده إذا مرت عليه أو إذا واجه واقعة كمسألتي مثلا شنو شرب الفقاع، فنفس مواجهته والتفاته إلى أنه ما هو حكم الشارع في الفقاع، هذا يسمى التفات إجمالي. فالمراد من الالتفات الإجمالي التفات المكلف إلى أن الشارع له حكم في الواقع المذكورة. أما ما هو الحكم؟ أما أدري، إما أن أقطع بهذا الحكم، وإما أن أظن بهذا الحكم، وإما أن أشك بهذا الحكم. مثلا التفت إلى واقعة في الخارج وهي شرب الفقاع، وأقول هل حكم الشارع فيها الحرمة؟ أقول إما أقطع بالحرمة، إما أظن بالحرمة، إما أشك في الحرمة. إذن المراد من الالتفات الالتفات الإجمالي في قبال ماذا؟ في قبال الغفلة. ركز في هذا الكلام، في قبال الغفلة. فإن الغافل لا تتأتى فيه الحالات الثلاث وهي الظن والشك والقطع، فإن الغافل لا يقال في حق إما قاطع بالحكم أو ظان بالحكم أو شاك في الحكم، بل هو صلب انتفاء الموضوع. فغرضه من قيد الالتفات إخراج الغافل، لأن الغافل لا تتأتى فيه هذه الحالات الثلاث. ولهذا ذكر الميرزا الاشتياني بأنه بقيد الالتفات أخرج شنه الغافل لاستحالة حصول الحالات الثلاث إليه. وبالتالي هذا القيد توضيح له، توضيح له احترازي، احترازي لا توضيحي. وبهذا يتضح أيضا دفع إشكال من الآخون، لأن المراد من الالتفات ليس هو الالتفات التفصيلي. وبهذا أيضا يتضح الإشكال على من على الميرزا النائيني حيث فسر الالتفات بالالتفات التف تفصيلي. فلاحظ عبارة الفوائد،
وأن
ما يصير، لأنه إذا جعلت الالتفات التفات فعلي، المكلف مكلف فعلي، فلا معنى للالتفات لأنه موجود في الالتفات. ما يحتاج لأنه موجود في أنت وش تبي بالالتفات؟ شيله هذا الالتفات مستبط أي شيء بيحتاج معله. يصير توضيحي يعني إشعار مضيح، لأنه متى ما قلت مكلف يعني قلت غير تعبير البالغ العاقل الذي التفت إلى التكليف، فأنت خدت الالتفات داخل وين؟ داخل المكلف. إذا قلت المكلف مكلف فعلي قطعاً الالتفات أخذته قيداً في وين؟ في المكلف. فإذا كانك يعني افسح العبارة فصلها، البالغ العاقل إذا التفت إلى حكمه، خلاص ليش بعد يقول إذا التفت بعدين؟ فحين دين التفت يصير قيد شنو؟ مستد مستدرك. نعم ما يصير، بل مراد من التكليف هنا التكليف الفعلي.
حتى فعلي ما مشكلة، بس هذا الالتفات معادلة مو مأخود أنه مكلف ولا كل مكلف ولا لم يتك، لكن الالتفات له منفعية.
لا يعني إذا بل متفت، إذا قلت بأن المراد من المكلف هو ما تلبس بالمشتاق، لابد أن تفرض التنجوز كما ذكر الآخون، لأن المكلف الذي صارت عنده الاشتقاق فعلي لابد أن يتنجز عليه التكليف، مو الفعلي في قبال التنجوز، يعني المكلف الذي تنجز عليه التكليف، فلا بد أن تفرغ بأنه وصله التكليف. إذن الميرزا الاشتياني وهو لسان الشيخ الأعظم ذكر بأن افهم كلام الشيخ بالشيخ، وإذا ما قدرت بمن بتلاقيها قاعدة في الكتب، افهم كلام الكتب بصاحب الكتاب أول شيء، إن ما قدرت ارجع إلى تلامذته، إن ما قدرت اعمل كيسك المبارك. ها بلي، هل قلت أنت يعني؟ أي أقول هذا الكلام يرد على إشكال بأنه لا نحتاج أن موجود مستبطا في نفس المكلف. لا متى ما فرض نسألك يعني بسبب بسيط، المكلف فعلي أو شأني؟ اختار أحد الشقين، فعلي أو شأني؟ فعلي، إذن الالتفات ما فرضنا عنه. ما يصير إذا قلت ملتفت يعني خلاص، ما دام تقلت ملتفت يعني كأنك قلت إلا بالالتفات، والالتفات قاعدنا في المكلف صحيح، الشك والظن لا يتحقق إلا بالالتفات صحيح، لكن الالتفات موجود في المكلف، لأن معنى المكلف بعبارة مفصلة البالغ العاقل الجامع الملتفت إذا التفت، كان قلت البالغ العاقل إذا التفت، إذا التفت أصل لها معنى. على أي حال، المطلب الثالث شيخ سيدنا، مش لك جاي البحر جاي إيران في البحر مرتاح شيخ سيدنا، المطلب الثالث ما هو مراده من الحكم الشرعي، هل الواقعي أو ما يشمل الظاهري؟ إذا التفت إلى حكم شرعي، هذا حكم واقعي يقصد أو حكم ظاهري، يعني ما يشمل الحكم الظاهري، وش تقولون؟
ما يشمل
الحكم الظاهري، نعم ذكر الشراح كلام تلامذة الشيخ خلافا للشيخ حسن، ذكر الشراح أو كلام الشيخ، وذكر السيد الشهيد أيضا عند شرح كلام الشيخ، قلت لكم الإعلام يشرحون كلام الشيخ، السيد الشهيد الصادر المنتقاك ناظرنا كلام الشيخ، قال مراد الشيخ من الحكم الشرعي هو الحكم الشرعي الواقعي، فمراد الشيخ في المقام أن المكلف إذا واجه واقعة شك في حكمها الواقعي، وش حكمها الواقعي؟ إما أن يحصل له قاط بهذا الحكم الواقعي، أو ظن بالحكم الواقعي، أو شك بالحكم الواقعي، وإلا لو كان المراد من الحكم ما يشمل الحكم الظاهري لتداخلت الأقسام. كيف؟ لأن المكلف مثلا إذا شك في حكم واقعي وقامت عنده أمارة، فمن جهتين إذا لاحظ ما الحكم الظاهري وهو الحجية فهو قاطع، قاطع بالحجية، لأنه قاطع كما ذكرنا في الأصول كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، فلا بد أن ترجع الحجج إلى القاطع، صحيح؟ فإذا لاحظنا الحكم الظاهري وهو الحجية وهي الحجية فالحكم الظاهري مقطوع فيدخل في القاطع، وإذا لاحظنا الحكم الواقعي فهو ظن أو شاك فيدخل في الظن أو القاطع، فصار مورد واحد داخل في القطع وداخل في وين؟ في الظن. حتى لا بد أن يكون لحظها في القسمة، فلا بد أن يلحظ لحاظ واحد في القسمة، ومقتضى النظر إلى اللحاظ الواحد أن الحظ فقط الحكم والواقعي. وإلا لو أردنا أن ندخل في الحساب الحكم الظاهري فالقسمة ثنائية لا ثلاثية كما ذكر الآخوند، أي الآخوند ذكرها، يقول إذا كان المراد من الحكم ما يشمل الظاهري تكون القسمة ثنائية، فيقال المكلف إذا التفت إلى حكم واقعي أو ظاهري إما قاطع أو لا، هذا القاطع يدخل فيه العالم بالحكم الواقعي كمن خضع بالحكم الواقعي، ويدخل فيه الظان والشاك في الحكم الواقعي لأنه قاطع بالحكم الظاهري، لأن الشاك والظان بالحكم الواقعي يجري في حقه أمارة أو أصل، ونفس الأصل مقطوع ومقطوع مقطوع، إذ نقطع بأن الشك في التكليف مجرى للبراءة، نقطع بأن الخبر الثقة حجة، فحينئذ إذا لاحظنا الحكم الأعم من الواقع والظاهري فدائما يكون للمكلف قاط. نعم إذا فرضنا أنه لا يوجد حكم ظاهري أصلا في المسألة فلا يصح عنده قاط لا بحكم واقعي ولا بحكم ظاهري، كما لو فرضنا أن بعض الوقائع ليس فيها أحكام ظاهرية كما ادعي في بعض الأحكام بعض الموارد، فهنا لا بد أن يرجع إلى الوظيفة العقلية من البراءة أو الاشتغال. ولهذا هذا الفرق الثاني بين كلام الآخوند وبين كلام من الشيخ. الآخوند قال إذا البالغ العاقل إذا التفت إلى حكم شرعي واقعي أو ظاهري إما أن يقطع أو لا، فجعل القسمة كام؟ ثنائية. إذا قطع تجري في حقه الوظائف، وإن لم يقطع فإنه تجري في الوظائف العقلية. أما التقسيم الثلاثي يناسب أن يراد من الحكم يا حكم الواقعي. هذه أحد الفوارق أيضا بين كلام الشيخ وبين كلام الآخوند. المطلب الكام وصلنا؟ الرابع. ذكر الآخوند بأن التقسيم الثلاثي غير صحيح، لأنه نسألكم الظن لا يخلو، إما ظن معتبر أو غير معتبر، فإن كان ظنا معتبرا فهو كالقاطع، إن كان غير معتبر فهو كالشك، فينبغي أن لا يذكر الظن قسيما للقطع أو الشك، لأنه إما أن يرجع إلى القاطع أو يرجع إلى الشك. فلماذا ذكرت التقسيم الثلاثي أيها الشيخ؟ فأشكل على الشيخ بهذا الإشكال في حاشيته على الرسائل، والجواب واضح، وهو أن الشيخ في مقام بيان حالات المكلف بلحاظ الموضوع حقيقتان لا بلحاظ الإلحاق الحكمي، فإننا نسلم أن الظان بلحاظ الإلحاق الحكمي إما يشمل أحكام القطع أو أحكام الشك حكمان، لكن موضوعا بما هو موضوع مختلف عن القطع ومختلف عن الشك، والغرض من هذا التقسيم بيان حالات المكلف الذي استوجبت أن نعقد رسائل ثلاث كما بينا في أول الدرس، حيث إن المكلف موضوعا محكم موضوعا، إما قاطع فنحتاج أن نبحث في رسالة في القاطع، إما الضان فنحتاج أن نبحث عن رسالة في الضان، وهناك نبحث هل أن الضان معتبر أو غير معتبر لكي نعرف حكمه، أي شو معنى حكم الشك أو حكم القاط، وإما أن يكون شاك شاكا. فالإلحاق الحكمي لا يعني أن القسم باطل بلحاظ أصل الموضوع المصحح للبحث عن الرسائل الثلاث. المطلب الأخير الذي يستحق البحث وننهي، أن هذا الحاصر حيث أن هناك ترديد بين النفي والإثبات، هل الحاصر بلحاظ نفس الأصول العملية أو بلحاظ مجار الأصول العملية، أي موضوع الأصل العملي، ظاهر عبارة الشيخ كما قلنا بالأمس أن نفس الأصول العملية منحصرة في أربع، صحيح؟ حيث قال في العبارة وتسمى بالأصول العملية وهي منحصرة في أربعة، ولكن الذي يعطيه تعليل الشيخ في الكتاب أن الحصر الذي ذكره إنما هو للمجاري لا لنفس الأصول، لأنه علل المطلب فقال إما أن تلاحظ الحالة السابقة أو لا، هذه لحاظ الحالة السابقة مورد للأصل لا نفس الأصل، أي موضوع للأصل، فمصب الترديد بين النفي والإثبات بلحاظ مجرى الأصل وموضوعه لا بلحاظ ذات الأصل، فينبغي أن يكون الحصر الذي ذكره بلحاظ المجاري لا بلحاظ ذات الأصول. ولهذا عنوان البحث في كلمات الأصوليين حصر مجاري الأصول لا حصر ذات الأصول. فإذا لاحظنا المجاري فهي منحصرة، أما إذا لاحظنا نفس الأصول العملية فهل هي منحصرة عقلا في الأربعة أو لا؟ ذكر الميرزا الاشتياني، رجعوا كلمات الميرزا الاشتياني، كلمة الاشتياني أنا أستفيد، أنا ما عندي شيء، أنا اللي أستفيد من كلمات الأعلام الميرزا الاشتياني المجدد الشيرازي الآخر وغيرهم، وأجي أقول لكم فلسنا عندنا شيء، كله على مائدة الأعلام، قدست أنفسهم الزكية. وهنا وصية، أي شخص نستفيد منه خصوصا استفادة كبيرة له حق علينا، إذا زرت المعصومة، إذا صليت ركعتين، إذا اهدي ثوابه له. فقد ذكر بعض أساتذتنا أو بعض أساتذة أساتذتنا وصية أن من أسباب توفيق الطالب في طلب العلم الصلة الروحية بينه وبين أصحاب الذي يستفيدون منه. نقرأ نحن نستفيد من القرأ اللمعة السنة الشهيد الثاني، اتصل بالشهيد الثاني زرعان صار ركعتين، فإن هذا مجرد من أسباب التوفيق الكبير، وهو من؟ وهو صلة من تستفيد من صلي ركعتين اقرأ لي القرآن وكذا، فإن هذا له فائدة وتوفيق كبير إن شاء الله، وارتباط بماذا؟ وارتباط بهؤلاء. فالميرزا الاشتياني المجدد الشيرازي نستفيد كثيرا في الرسائل، الشيخ الأعظام لهم حق علينا قاعد نستفيد منه احنا، واضح؟ فينبغي أن لا ننساهم في صلواتنا وفي كذا، فإنها من أسباب التوفيق ومن المجربات. أما إذا لاحظنا نفس الأصل العملي فالصحيح كما أفاد الميرزا أن هذا ليس حصرا عقليا، لأنه العقل لا يقول أن في مورد ملاحظة الحالة السابقة الجاري فقط هو الاستصحاب، لعل هناك شيء ثاني جاري، العقل ما يقول، العقل لا يقول بأن الأصل الجاري فقط وفقط عند الشك في التكليف وشنه هو البراءة، بل لابد أن نضم إليه الاستقراء، فنقول بعد أن استقرأنا في هذا الموضوع وفي هذا المجرى لا أصل إلا البراءة، فحينئذ بضم الاستقراء للشنو للعقل أثبتنا بأن الأصول الجر في هذه الموارد أربعة. وفرق بين أن نقول نفس الأصول العملية في الفقه منحصرة في أربعة، وبين الأصل العملي الجاري في هذه المجاري منحصر في أربعة. وبحثنا الآن في الأصول العملية الجارية في هذه المجاري هي أربعة بلحاظ الاستقراء. ولهذا إذا لاحظنا عالم الوقوع فإنه الحصر في أربعة، لكن بحكم الاسم الاستقراء، وإن كان بلحاظ الإمكان قد تكون أزيد من أربعة. بقي علينا مطلب إلى غد، وتعرض له الميرزا الإشتياني والشيخ الآخر أيضا، لماذا الأصوليون بحثوا فقط عن هذه الأصول العملية الأربعة، فلماذا لم يبحثوا أصالة الطهارة، لم يبحثوا ماذا أصالة قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، هي كلها أصول عملية في الحقيقة كما هو محقق في محله. فما هو وجه الاقتصار على شنو؟ على أصالة على الأصول الأربعة، ولم يبحثوا مثل أصالة الطهارة الجارية في الشبهات الحكمية. فقط هذا المطلب إلى غد، وننهي البحث وندخل في رسالة القاطع. لا بد من الترقيق في كلمات الشيخ، هي مو كتاب عادي. أساتذتنا وبعضهم يقول أنه أصول مطالب النائيني والعراقي والإص كلها من كلمات الشيخ، بل بعضهم يدعي إذا تريد أجلس يطلع كلماتهم من وين؟ من الرسالة أنا أستطيع، بس يطلعها مو بشنه، مو بالظاهر العبارة يقرأ بسرعة، لازم تأمل ترقيق، تقرأ الكتاب وتتأخر سنة سنتين أفضل من أن تقرأ الكتاب بسرعة، لأنه من قرأه بسرعة ما انتهى بسرعة، بطأ أنا أعتقد، لأنه بيروح لكتاب ثاني بيتلكأ، إما أن يرجع للكتاب الأول يضيع بعد روحه سنتين فلاف، أو ما يرجع فشنه فلا يطير. فالتأمل والتدقيق والتأني في كتب الأعلام، خصوصا هي كتب أعلام شرحوها من المحققين من الكبار، إذا جلس مثل الميرزا الإشتياني، الميرزا مثل مجدد الشيرازي، الآخون دي اليزدي، كلهم بذلوا جهدهم في شرح كلمات الشيخ. ليش؟ لأن كلمات الشيخ فيها شنو؟ كنوز، فيها مطالب علمية دقيقة، فيها كذا، فينبغي الترقيق والتأمل. هذا المطلب غدا نشير إليه. لماذا فقط ذكروا الأصول الأربعة ولم يذكروا مثل أصل الطهارة؟ لأن نفس الشيخ العظم أجاب في مجلس الدرس، ورأيت الجواب جميل ما كنت أدري عنه سابق، كان يذكرون أجوبة أخرى، لكن نفس الشيخ الأعظم كما ذكر أجاب في مجلس الدرس عن هذا الإشكال، وذكر جوابا لطيفا نتعرض إليه في الغد إن شاء الله. وندخل في رسالة القاط، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.